الجامعة الافتراضية السورية، أصول المحاكمات المدنية 1 للدكتور محمد واصل. الوحدة التعليمية 12 بعنوان الطلبات والدفوع. الدرس الأول. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مريم علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 203 إلى الصفحة 208. الطلبات. تفتتح الخصومة بقيد الدعوة في سجلات المحكمة المرفوعة إليها، وتسمى الطلبات الواردة في الدعوة بالطلبات الأصلية، وتتضمن عادة كافة مطالب المدعي التي يرغب من القضاء الفصل فيها بمواجهة المدعى عليه، مع الإشارة إلى أنه يمكن جمع طلبات متعددة بدعوة واحدة إذا كانت متلازمة أو ناشئة عن سبب قانوني واحد. وقد تستدعي إجراءات المخاصمة أو الظروف المرافقة لسير الدعوة تقديم طلبات لمواجهة تلك المستجدات من قبل المدعي، تسمى طلبات عارضة أو طارئة أو إضافية أو فرعية، وقد سمتها أكثر التشريعات العربية بالطلبات العارضة. كما يمكن للمدعى عليه أن يتقدم بدفوع وطلبات بمواجهة طلبات المدعي الأصلية أو العارضة، حيث يستطيع من خلالها طلب الحكم لنفسه بمواجهة المدعي، ويصبح المدعى عليه مدعيا بمواجهة المدعي الذي يصبح أيضا مدعيا مدعى عليه في آن واحد. لذا سنعرض لهذه المسائل في الأجزاء الآتية. الطلبات وإجراءات تقديمها. ليست عدالة الدولة أماكن محددة يجلس فيها الناس بحضور القاضي كي يسمع شكواهم وتظلماتهم التي يكيدها بعضهم لبعض، بل إن اللجوء إلى القاضي في ظل نظام السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات يستدعي سلوكا محددا، أبرزه ضرورة تأكيد الشكاوى خطيا من خلال استدعاء أو معروض يتضمن طلباتهم، ومن خلال مفهوم الدعوة فما هي تلك الطلبات وكيف تقدم للمحكمة. هذا ما سنعرضه وفق الآتي. أولا، مفهوم الطلبات. تعرف الطلبات بأنها تلك التي تقدم للمحكمة بصدد نزاع مطروح أمامها في دعوة منظورة. أما الطلبات العارضة فهي تلك التي تطرح أو تقدم بعد تقديم الدعوة بصدد نزاع قائم بين خصوم فيها لمواجهة ظروف طرأت بعد رفعها دون تغيير في الخصومة الأصلية، وترتبط بذلك برابطة مستمدة من موضوعها أو أطرافها أو سببها، بحيث يتأثر بها الحكم الذي سوف يصدر في حسم القائم وتحديد المراكز القانونية للخصوم في الدعوة التي يصدر فيها. ويقضي المبدأ أنه لكل من المدعي والمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات العارضة بمواجهة بعضهما، وذلك بهدف التعديل أو التغيير أو الإضافة أو توسيع نطاق الخصومة لتشمل أشخاصا آخرين لم يكونوا خصوما فيها عند رفعها، للفصل بمجموع الذي يكون سببه واحدا. ولا تقبل المحكمة الطلبات العارضة التي يكون هدفها فقط تأخير الفصل في الدعوة. ثانيا، إجراءات تقديم الطلبات العارضة. سمح المشرع ببسط كل تفرعات الدعوة في خصومة ترفع بدعوة واحدة تيسيرا في إجراءات التقاضي، ومنع من إبقاء جزء من نزاع لم يفصل بين الخصوم، وأوجب تقديم تلك الطلبات بالطريقة التي ترفع بها الدعوة، أي باستدعاء أو بمذكرة، وبالتالي تضمينها كافة البيانات وسداد الرسوم المتوجبة وفقا لقانون الرسوم والتأمينات القضائية بغض النظر عن سداد رسوم الدعوة الأصلية. كما أجاز المشرع تقديم تلك الطلبات شفاهة بتدوينها على محضر جلسة المحاكمة، ولكنه اشترط في هذه الحالة أن يكون الخصم حاضرا للجلسة حتى تعد معلنة إليه، وكي يتمكن من الرد عليها ويرسل ضبط الجلسة أو محضر المحاكمة في هذه الحالة إلى رئيس الديوان لحساب الرسم، ويكلف مقدم الطلب بسداده أصولا. لذلك يجب تقديم الطلبات العارضة سواء من المدعي أو المدعى عليه قبل قفل باب المرافعة، وإذا قفل باب المرافعة وعيد فتحه من جديد من قبل المحكمة يعود الحق للخصوم بتقديمها. ويجوز تقديم تلك الطلبات أمام محاكم الموضوع، أي أمام المحكمة الابتدائية، ويجوز تقديمها أمام محاكم الاستئناف بشرط ألا تكون طلبات جديدة. ويتوجب في إجراءات تقديم الطلبات العارضة أن تكون الخصومة الأصلية لا تزال قائمة، إلا أنه لا يجوز تقديم طلبات عارضة لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إلا أنه لا يجوز تقديم الطلب العارض بصيغة دفع في الدعوة، بل يجب تقديمه وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون، وهي العريضة أو المذكرة قبل موعد الجلسة أو شفاهة على محضر الجلسة. كما يقضي المبدأ القانوني أن يكون قاضي الدعوة الأصلية هو قاضي الطلب العارض متى كان يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمة للقاضي المذكور، أما إذا كان يخرج عن اختصاصه فإنه يجوز له الحكم بالطلب الأصلي لوحده دون الطلب العارض، وإذا كان الطلب العارض ارتبط بالدعوى الأصلية برابطة لا تقبل التجزئة، يقرر إحالة الدعوى بكاملها إلى المحكمة المختصة لتفصل بالدعوى الأصلية وبالطلب العارض، وذلك خلافا للقاعدة التي تقضي بالفصل في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما كان ذلك ممكنا، وإلا فصلت في الدعوى الأصلية وأبقت لديها الطلبات العارضة لتحكم فيها بشكل مستقل. طلبات المدعي العارضة: تفتتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية، ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر، مع الإشارة إلى أن مصطلح المدعي ينصرف إلى المتدخلين أو المدخلين في الدعوة، سواء كان تدخلهم أو إدخالهم إلى جانبه أو كان تدخلهم بطلب الحكم لأنفسهم استقلالا. والطلبات العارضة التي حق المدعي تقديمها بعد رفع الدعوى هي: أولا، ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ترفع الدعوى ابتداء مثلا بمادة تثبيت مبيع وتسليم، ثم يتبين أن المبيع قد هلك، فيعدل المدعي الدعوى الأصلية عن طريق الطلب العارض إلى إعلان انفساخ العقد مع الرد والتعويض إذا كان له مقتضى، وقد تقام الدعوى بمادة تعويض عن ضرر قائم بتاريخ رفعها، إلا أنه يتبين للمدعي تفاقم الضرر بعد ذلك، فله الحق في طلب زيادة التعويض لمواجهة ما تفاقم من ضرر، ولكن لا يجوز في جميع الحالات أن يطالب بأصل الحق في دعوى الحيازة تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، ويشترط لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن يتبين الظرف أو يتحقق بعد رفع الدعوى. أما إذا كان المدعي يعرف مسبقا بقيام أسبابه وموضوعه ولم يتعرض له في عريضة الدعوى، فإنه لا يعد طلبا عارضا وفقا لأصول قبول الطلبات العارضة قانونا. ثانيا، ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. يكون الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي عندما يكون من طبيعة الحق محل الدعوى، بحيث يمكن جمعهما معا في طلب واحد كالمطالبة بالدعوى الأصلية باسترداد الدين أو الأجور، وأن يتضمن الطلب العارض المطالبة بالفوائد وبما استحق من أجور بعد رفع الدعوى، أو المطالبة بتسليم العقار محل دعوى منع المعارضة، والمطالبة بثمرات العقار أو التعويض عن فوات المنفعة. كما يكون الطلب العارض مترتبا على الطلب الأصلي عندما يكون نتيجة حتمية له، كما لو تم الادعاء بوجود تجاوز من بالبناء أو الغراس من المدعى عليه على عقار المدعي، فإنه يكون الطلب العارض بإزالة البناء أو الغرس مترتبا على الدعوى الأصلية، ويكون الطلب العارض متصلا بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة عندما يكون من غير الممكن إقامة دعوى مستقلة بالطلب العارض إلا مع احتمال وجود تعارض بالأحكام، كما لو رفع المدعي الدعوى بطلب إنهاء عقد وكالة وتقديم طلب عارض بمحاسبة الوكيل عن الأعمال التي قام بها لحسابه ومصلحته، أو طلب الثمار مع دعوى الحيازة. لذلك يعد الطلب العارض مكملا للطلب الأصلي، كل طلب يرتبط به على نحو لا يقبل الانفصال كالريع والتسليم والإزالة، ولكن يجب أن يدخل طلب العارض في اختصاص المحكمة المرفوعة إليها الدعوى في الحالات المذكورة جميعها التي يجوز فيها تقديم مثل هذا الطلب. ثالثا، ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. يعبر عن موضوع الدعوى بمضمونها أو الحق المطالب به أو الحق المراد حمايته من خلالها، أما السبب فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه المطالبة بالحق أو الحماية، والذي يعبر عنه أيضا بمصدر الحق أو الالتزام، كأن تقام الدعوى بالتعويض على أساس قواعد المسؤولية العقدية، ثم يتقدم مدعي بطلب عارض يقيمه على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية، أو أن يقيم دعوى الملكية على أساس العقد أو الوصية أو الهبة أو الإرث، فيغير السبب لتقوم على أساس الحيازة والتقادم إذا ما ظهر بطلان العقد أو الوصية أو الهبة أو ظهر أنه غير وارث. وعلّة السماح بتقديم مثل هذا الطلب العارض هو تجنب رفع دعوى جديدة بسبب جديد، طالما أن الأمر يتعلق بالموضوع نفسه والأطراف أنفسهم. رابعا، طلب إجراء تحفظي أو مؤقت. يجوز تقديم جميع الطلبات التحفظية أو الوقتية مع الدعوى الأصلية أو تبعا لها عن طريق الطلبات العارضة، كطلب الحجز الاحتياطي على أموال المدين، وطلب إجراء معاينة أو وصف حالة راهنة، أو طلب حراسة قضائية أو وضع أختام، وعلى ذلك هو الارتباط الوثيق بين الطلب الوقتي والطلب الأصلي، والذي يجعل محكمة الموضوع هي الأقدر على تقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ التدبير من عدمه. خامساً، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. يجوز للمدعي أن يتقدم بطلبات عارضة إضافة إلى ما ذكر سابقاً بشرطين هما: موافقة المحكمة على تقديمها، وأن تكون تلك الطلبات ترتبط بالدعوى الأصلية، ولو اشترط في قيام تلك الرابطة أن تكون لا تقبل التجزئة، كطلب فسخ عقد الإيجار والتعويض عما لحق من ضرر من جراء الإخلال بتنفيذ العقد، كما لو ألحق ضرراً بالمأجور من جراء استعماله له استعمالاً غير مألوف. وبالتالي لا تقبل المحكمة الطلبات العارضة الجديدة إذا لم تتصل بالدعوى الأصلية. ونشير إلى أن الطلبات العارضة من المدعي لا تحتاج إلى رسوم جديدة، ولا يحتاج الأمر إلى تقرير قبولها قبل الفصل بالموضوع، ولكن يجب الإشارة إليها في الحكم الفاصل فيها. طلبات المدعى عليه: يدخل في مفهوم المدعى عليه كل من تدخل أو أدخل إلى جانبه سواء بالانضمام أم على وجه الاستقلال. وتتميز طلبات المدعى عليه عن دفوعه في الانتقال من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فهو لا يهدف من طلباته الحكم برد دعوى المدعي فقط، بل بالحكم له فيها أيضا، فهو يتحول من مجرد مدعى عليه إلى مدعي في الدعوى ذاتها التي أقامها المدعي ابتداء، بحيث يصبح كل منهما مدعيا ومدعى عليه. لهذا أجاز المشرع للمدعى عليه تقديم نوعين من الطلبات، يسمى الأول منها بالطلب المقابل، ويطلق على الثاني اسم الطلبات العارضة. لذلك سنفصل في كل من الطلبين وفق الآتي: أولا، الطلب المقابل. يعد الطلب المقابل طلبا طارئا إذا تم بعد إقامة الدعوة، وقد يكون أصليا عندما تقام به دعوة مبتدئة على وجه الاستقلال أمام محكمة أخرى غير المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوة المنظورة، أو أنها سجلت دعوة مستقلة أمام ذات المحكمة، كما لو كان المدعى عليه لا يعلم بإقامة الدعوة عليه. وفي الحالتين توحد الدعويين معا ليصدر بهما حكم واحد، منعا من خشية صدور أحكام متناقضة في الحق الواحد، كما لو رفع أحد الخصمين الدعوة ابتداء بتثبيت عقد وألزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته الواردة به، وكان هذا الطرف قد أقام الدعوة بمادة فسخ عقد أو إبطاله وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. وإذا قدم مثل هذا الطلب في الدعوة المنظورة يسمى طلبا عارضا، ويندرج تحت الطلبات العارضة التي نبينها في الفقرة التالية. ثانيا، الطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعى عليه. أجاز القانون للمدعى عليه تقديم مجموعة من الطلبات العارضة الحصرية في مواجهة المدعى، منها ما يهدف إلى عدم الحكم للمدعي بكل طلباته، ومنها ما يتضمن الحكم له بما يتفرع عن الدعوة. وقد حدد المشرع هذه الطلبات حصرا وفقا لما هو آتٍ: 1. طلب المقاصة القضائية. يجب التفريق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، حيث تعد المقاصة قانونية عندما يوجد نص قانوني عليها، أما المقاصة القضائية فهي التي تتم من قبل المحاكم في منازعة قضائية، ولا تحتاج المقاصة القانونية إلى طلب عارض، بل يكفي التمسك بها كدفع لأنها تؤدي إلى انقضاء الدين بقوة القانون متى توافرت شروطها. أما المقاصة القضائية فلا يكفي فيها الدفع، بل تحتاج إلى الدعاء بطلب عارض، ولا يلزم أن يقوم بينها وبين الدعوة الأصلية أي رابطة سواء من حيث الموضوع أو السبب بين الدينين. ويقضي القانون المدني بأن المقاصة القانونية تكون عندما يكون لكل من الطرفين دين بذمة الطرف الآخر، وأن يكون كل من الدينين مستحق الأداء وصالح المطالبة به قضائيا، وأن يكون كل من الدينين خاليا من النزاع ومحققا ومعلوم المقدار. أما المقاصة القضائية فتقوم عندما لا تتوفر شروط المقاصة القانونية، وبالتالي فإنه يكون من حق المدعى عليه تقديم طلب عارض بها متى كان يدعي وجود دين له بذمة المدعي، لأن المقاصة بالديون أمر جائز مهما كان نوعها أو مصدرها، متى كانت مملوكة ملكية خالصة، ويصح إيقاع الحجز عليها، لأن كل ما صح حجزه صح بيعه، وكل ما صح بيعه يصح التنفيذ عليه. 3. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه. أجاز المشرع المدعى عليه تقديم الطلبات العارضة بمواجهة المدعي مهما كان سببها أو مصدرها، إذ كان يترتب عليها ألا يحكم للمدعي بدعواه أو يحكم له بها منقوصة، كما لو أقيمت الدعوة بمادة تنفيذ عقد فيقدم الطلب العارض بفسخ العقد، أو أن تقام الدعوة بمادة إخلاء عقار وتسليمه خاليا من الشواغل لأن الإيجار تم دون إذن المالك، فيقدم المدعي عليه طلبا عارضا بتثبيت العلاقة الإيجارية ومنع المعارضة في إشغال العقار. 4. أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل تجزئة. قد يقيم المدعي دعوى بمطالبة المستأجر بالأجور، فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض بإنقاص الأجرة عن المدة التي لم يستعمل بها العقار المأجور لقيام إصلاحات فيه، أو أي طلب متفرع عن العلاقة الإيجارية. ويشترط في هذه الحالة لقبول الطلب العارض أن لا يكون قابلا للتجزئة، فإذا كان بالإمكان فصله عن الدعوى الأصلية بحيث تقام به دعوى مستقلة، تحكم المحكمة بعدم القبول. 5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية. تحدد المحكمة ما هي الطلبات العارضة التي ترتبط بالدعوى المقامة أمامها، وتقرر في ضوء ذلك الارتباط قبول الطلب أو رفضه، ولو اشترط في هذه الحالة أن يكون الارتباط عضويا، بل تكفي أي رابطة تمنع من في المستقبل من إصدار أحكام متناقضة أو إمكانية حسم نزاع من جميع جوانبه. ويجب تقديم الطلبات وفقا لما نص عليه القانون وليس بصيغة دفع، وإلا أهملتها المحكمة وعدتها كأنها لم تكن. كما لا يجوز للخصوم تقديم طلبات عارضة خارج تلك الحالات التي نص عليها القانون، وقد اعتبر ذلك من النظام العام. نهاية الدرس الأول.